نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة في التعريف بهذا العلم الذي نحن بصدد مدارسته، هو علم أصول الفقه. فعرفنا وعرفنا نشأته، ومن خلال ذلك عرفنا الفرق بين الفقه وأصول الفقه، وبين الفقيه وبين الأصولي. وقلنا أن الشيخ رحمة الله عليه جعل الكتاب في 4 أبواب: الباب الأول في الحكم، والباب الثاني في أدلة الأحكام. فالباب الأول الحكم، فالفصل الأول قال: الحكم وأقسامه. المبحث الأول في ذلك الفصل: التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية. احنا قلنا إن الفقه هو إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأحكام جميع حكم، فالحكم الشرعي، قال الشيخ رحمة الله عليه: معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله، ولكن علم الأصول ينظر إليه من جهة، أو ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه كما سبق. وعلم الفقه ينظر إليه، ينظر إلى الحكم، يبقى علم الأصول ينظر إلى الحكم من جهة وضع القواعد والمناهج التي توصل إليه، وعلم الفقه ينظر إلى الحكم باعتبار استنباطه فعلا بتطبيق القواعد التي وضعها علم الأصول للتعرف على الحكم. إذا معرفة الحكم الشرعي هي غاية الفقيه وغاية الإيه؟ الأصولي. ولكن الأصولي بينظر إلى الحكم من حيث وضع القواعد والمناهج التي توصل إليه، والفقيه ينظر إليه من حيث إيه؟ استنباطه فعلا بقى، من حيث استنباطه فعلا بتطبيق القواعد التي وضعها الأصوليون. والحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. اكتب هنا سؤال: ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ده تعريف الحكم عند الأصوليين. قال: والمقصود بخطاب الله تعالى كلامه، كلام الله، خطاب الله المقصود به كلام الله، سواء كان كلام مباشر عن طريق القرآن أو كان بالواسطة، وهو ما يرجع إلى القرآن من سنة أو إجماع وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه. الحكم هو خطاب الله تعالى، خطاب الله المراد به الكلام المباشر القرآن، أو الكلام بالواسطة وهو السنة وغيرها من مصادر التشريع التي سنعرفها. قال: فالسنة وهي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع راجعة إلى كلام الله عز وجل. السنة وهي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، لأنه قد يصدر عنه أشياء بعيدة عن الإيه؟ عن التشريع، كقوله: أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. فدي ما تسماش إيه؟ ما تسماش أحكام ولا فيها أحكام. السنة ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع هي راجعة إلى كلام الله. لماذا؟ لأنها مبينة له. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس. فبيانه يعتبر من القرآن بالواسطة، من القرآن بالواسطة. والسنة المبينة للقرآن وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وكل حكمة قرنت بالقرآن، فالمراد بها السنة. كل حكمة قرنت بالكتاب في القرآن أو في القرآن أو بالسنة. والإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فكان راجعا إلى كلام الله بهذا الاعتبار. وهكذا سائر الأدلة الشرعية التي سنتعرف عليها، كلها كاشفة لخطاب الله ومظهرة للحكم الشرعي لا مثبتة له. بل المثبت للأحكام هو القرآن. أما غير القرآن سواء من السنة والإجماع وغير مصادر التشريع فكلها مبينة للحكم. الأحكام ما فرطنا في الكتاب من من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى الأحكام الشرعية ثابتة بالكتاب. وكل المصادر التي اعتبرها العلماء بعد ذلك هي مستمدة من من الكتاب، مستمدة من الكتاب مبينة له ومفسرة له. هذا معنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. قلنا الخطاب المراد به كلام الله، سواء كان مباشر القرآن أو بالواسطة السنة وما يلحق بها من أدلة التشريع. بيقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، نحن نعرف المكلف هو البالغ العاقل، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، المقصود بكلمة اقتضاء الطلب. الطلب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أي طلبا. الطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما يكون طلب ترك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا طلب فعل. لا تأكلوا الربا هذا طلب طلب ترك. يبقى الطلب سواء ما يتعلق بمطلوب فعله أو المطلوب تركه، وسواء كان الطلب على سبيل الإلزام أم على غير سبيل الإلزام. فالطلب إذا كان على سبيل الإلزام يبقى في المطلوب فعله الواجب، وفي المطلوب تركه المحرم. وإذا كان على غير سبيل الإلزام يبقى في المطلوب فعله المندوب، وفي المطلوب تركه المكروه. هذه معنى اقتضاء، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء. أو تخييرا، أو تخييرا. التخيير معناه التسوية بين فعل الشيء وتركه، يعني يخير المكلف بين الفعل والترك. وما فيش ترجيح بين الفعل والترك، تفعل ماشي تترك ماشي، وهذا يسمى المباح. وهذا يسمى المباح. يبقى الاقتضاء اقتضاء الطلب، سواء طلب الفعل او طلب الترك. والطلب بنوعيه، إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام. من هذا التعريف، من تعريف الاقتضاء، تتعرف على الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. وقالوا اختيارا يدلك على المباح. اقتضاء أو تخييرا أو أو وضعا. ما معنى وضعا؟ قال المراد بالوضع جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. معنى المراد بالوضع طلبا أو تخييرا أو وضعا. يبقى الأحكام الخمسة اللي خدناها من الاقتضاء والتخيير دي الأحكام الشرعية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والوضع دي الأحكام الوضعية اللي هي السبب والشرط. خد بالك، يبقى المراد بالوضع جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا أو مانعا منه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقول هذا إيه؟ حكم شرعي. ليه قلنا هذا حكم شرعي؟ لأنه خطاب من الله تعالى، ده خطاب إيه؟ مباشر، خطاب إيه؟ هذا نص القرآن، كلام الله مباشر، خطاب الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو الإيه؟ الوفاء بالإيه؟ بالعقود، على جهة الإيه؟ على جهة الطلب، طلب الفعل، طلب الوفاء. أي قالوا تعالى ولا تقربوا الزنا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع طلب بالكف عن فعل وهو الزنا. وإذا حللتم فاصطادوا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإيه؟ الإحرام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ حرمة. وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا فاصطادوا أمر، ها؟ وقلنا الأمر إيه؟ للإيجاب ما لم تصفه قرينة. قال العلماء الأمر بعد الحظر يرد المنهي عنه أو محظور إلى إيه؟ إلى قما قبل الأصل. الأمر بعد الحظر يعني كان إيه؟ الشارع حظر علينا شيئا ثم أمرنا به، ثم أمرنا به، ها؟ يبقى الأمر ده يرد الفعل أو إيه المطلوب فعله إلى ما قبل الإيه؟ الحظر. وإذا حللتم فاصطادوا، أمر بالصيد، حكم الصيد قبل تحريم بسبب النسك إيه؟ مباح. حكم الصيد قبل تحريم بسبب الإحرام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ حرمة. الصيد قبل الإحرام مباح، وإذا حللتم فاصطادوا يبقى يرجع إلى الإيه؟ إلى الإباحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إما أمرنا بعد الفراغ من الجمعة هنا إيه؟ ننتشر، وهذا قبل الجمعة حكمه إيه؟ حكم الإباحة، ويرد إلى الإيه؟ الإباحة. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى دي الأحكام الخمسة في الأمثلة اللي فاتت، أو جعل شيئا شرطا لسبب لآخر أو مانعا منه. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على الإيه؟ على المكلفين. وجعل الاستطاعة سببا للإيه؟ للحكم، جعل الاستطاعة سببا للإيه؟ لوجوب الحج. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فجعل السرقة السبب لوجوب إيه؟ قطع اليد. وأقيم الصلاة لدلوك الشمس، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سبب لوجوب إيه؟ الصلاة. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون أمورا مانعة من التكليف. يبقى إذن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو بالاقتضاء أو التخيير أو الإيه؟ أو الوضع. وإن قلت خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إيه؟ اقتضاء أو تخييرا أو إيه؟ أو وضعا. من خلاله عرفنا إن الأحكام الشرعية قلنا إيه؟ قسمين، أحكام شرعية وأحكام وضعية. أحكام شرعية الخمسة، وأحكام وضعية تشمل إليه السبب والشرط والإيه والمانع. قال من تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران. الأول خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكما عند الأصوليين. احنا قلنا الحكم عند الأصوليين خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، فالخطاب المتعلق بغير أفعالهم لا يسمى حكما، مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته وصفاته كقوله تعالى والله بكل شيء عليم. ده خطاب من الله لأن هذا قرآن، كلام الله مباشرة، لكن متعلق بذات الله وأسماء وصفات، مش متعلق بأفعال المكلفين. وخطابه المتعلق بما خلقه من جمادات والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخطاب متعلق وكذلك خطاب متعلق بأفعال المكلفين، ولكن ليس على سبيل الطلب والتخير والإيه والوضع كما في القصص القرآني ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذا إخبار أو خطاب من الله عز وجل المكلفين، ولكن مش متعلق بأفعالهم. وكما في إخبار سبحانه عن خلق المخلوقات مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى تعريف الأصوليين الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين، خرج بهذا القيد المتعلق بإيه؟ بغير أفعال إيه؟ المكلفين. الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى، يعني نفس النص هو الإيه؟ الحكم. قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، قال هذا حكم إيه؟ شرعي، لأنه خطاب الله تعالى متعلق بفيما فهم مكلفين، هو طلب الإيه؟ الوفاء بالعقود. يبقى عند الأصوليين الحكم هو نفس النص، نفس الإيه؟ النص. أقيموا الصلاة، هذا إيه عند الأصوليين؟ إيه؟ هذا هو حكم الشرعي، قد بالك لا تزنوا، هذا هو حكم إيه؟ الشرعي. أما عند الفقهاء فالحكم هو أثر هذا الخطاب، الحكم هو أثر هذا الخطاب، أي ما يتضمنه هذا الخطاب. فقالوا تعالى ولا تقربوا الزنا هو الحكم عند الإيه؟ الأصوليين، النص نفسه هو الإيه؟ الحكم عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب، الخطاب ولا تقربوا الزنا بإيه؟ بينهى عن الزنا، بيفيد أن الزنا إيه؟ حرام. يبقى الحكم هو حرمة الإيه؟ الزنا. عرفت الفرق بقى عند الأصوليين والفقهاء؟ الحكم عند الأصوليين نفس النص، يعني نفس النص هو الإيه؟ الحكم. أما عند الفقهاء ما يترتب على هذا النص هو الإيه؟ هو الحكم. أوفوا بالعقود، الآية هي الإيه؟ الحكم عند الأصوليين. طب عند الفقهاء الحكم هو إيه؟ وجوب الوفاء بالإيه؟ بالعقود. وجوب الوفاء بالإيه؟ بالعقود، هو ده الإيه؟ الحكم عند الفقهاء. لا تقربوا الزنا، النص نفسه هو الإيه؟ الحكم عند الأصوليين. وعند الفقهاء إن الزنا إيه؟ حرام. ده تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. طيب من خلال التعريف قلنا احنا عرفنا ان التكليف او الحكم الشرعي بينقسم الى ايه؟ حكم الشرعي وحكم ايه؟ وضعي. خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع، اقتضاء والتخيير احكام الخمسة، او الوضع جعل الشيء انساب لشيء او شرطا له او مانعا ايه؟ منه. يبقى الشيخ بيقول اقسام الحكم الشرعي، حط على سؤال انت، ما هي اقسام الحكم الشرعي؟ ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ قال ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين. الأول الحكم التكليفي، وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، ده قلنا الطلب بقى إيه؟ طلب فعل او طلب ترك، والاثنين مقصوبين الى ايه؟ على سبيل الحتم والالزام وعلى غير سبيل الحتم والالزام. فقلنا من التعريف ينتج عن الاحكام الخمس، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والايه والمباح. يبقى الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل او الكف عنه او التخيير بين الفعل والترك. طلب الفعل بيدين اثنين، اذا كان الطلب على سبيل الحتم والالزام بدل ايه؟ الواجب، وإذا صرفته قرينة بدل إيه؟ المندوب. طلب الكف نفس الشيء، إذا كان الطلب على سبيل الحتم والإلزام يبقى إيه؟ المحرم، وإذا كان على غير سبيل الحتم والإلزام يبقى إيه؟ المكروه، والتخيير إذا إيه؟ المباح. طيب لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؟ الأحكام الخمسة دي سميت بالحكم التكليفي ليه؟ قال وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. أما تكلف إنسان بفعل في تكليف فعلا، وإذا كلفته بترك في تكليف، لكن لما تقول افعل ولا تفعل أنت حر، فين التكليف هنا؟ قال أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التغليب. على سبيل إيه؟ التغليب. هو أنت بقوله إيه؟ أنت بخيار تفعل أو لا إيه؟ أو لا تفعل. يبقى أنت ما كلفتوش بحال، أنت لا كلفته يفعل ولا كلفته إيه؟ يترك. خد بالك، يبقى فيش تكليف هنا، التكليف الظاهر في افعل واترك. قال الخامس بقى غلب، لما كان دول ايه؟ دول خمس، أربعة فيهم التكليف، فأطلق على الايه؟ الخامس معهم ايه؟ ده بالتكليف. قال الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب أو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف، بمعنى أنه مختص بالمكلف، أي إن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك. فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أن المباح مكلف به. القسم الثاني الحكم الوضعي، وهو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا أو مانعا منه. سمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج، الشارع هو اللي جعل هذا شرطا لهذا. أي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الشارع هو جعل السرقة سببا لقطع اليد. وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين الشيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع، أي بجعل منه، أي إن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه. لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، فالشارع جعل القتل مانعا للإيه؟ مانعا للميراث، مانعا للميراث. يبقى هذا هو تعريف الحكم الشرعي، وما عرفنا منه ما هو، ما الفرق بين الحكم عند الفقهاء عند الأصوليين والفقهاء، وما هي أقسام الحكم الشرعي. من خلال التعريف عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الفرق بين القسمين، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حط علامة استفهام، ما الفرق، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ إذا كان الحكم الشرعي قسمين، إذا كان الحكم الشرعي قسمين، فما الفرق بينهما؟ قال الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي، فيكون على بينة من إيه؟ من أمره. هو ربنا قال ولله على الناس حج البيت وسكت، قال لا من استطاع، يبقى الإنسان يعرف إن الحج واجب بس بشرط إيه؟ الاستطاعة، مش مصيب الحج مش إيه؟ مش واجب عليه. المكلف ده فرق من الفروق بين القسمين. الفرق الثاني، المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم. ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية لا تكليف إلا بمقدور، ومنه قولهم إن أردت أن تطاع فأمر بما إيه؟ فأمر بما يستطاع. يبقى الحكم التكليفي أمر داخل تحت قدرة الإنسان وإيه؟ واستطاعته، اما انا هكلفه يفعل هو انا عارف ان هو مش هو عارض عن التكليف، يبقى هذا عبث ينزه به الشارع عنه الشارع. اما فالحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه ان يكون في قدره المكلف، ومن ثم كان منه اي من الحكم الوضعي المقدور المكلف والخارج عن ايه عن قدرته، ولكن مع هذا اذا وجد ترتب عليه اثره. اقم الصلاه لدلوك الشمس، ايش علاقه الانسان بدلوك الشمس؟ ملوش علاقه، لكن اذا دخل هذا الوقت وجب عليه ان ايه ان يصلي. قال فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف السرقه والزنا وسائر الجرائم، فقد جعلها الشارع اسبابا لمسبباتها، فالسرقه مثلا سبب لقطع يد السارق، والزنا سبب لجلده او رجمه، وهكذا بقيه الجرائم، وكذلك سائر العقود والتصرفات فهي اسباب لاثارها الشرعيه، فالبيع سبب لنقل الملكيه، والنكاح سبب للحل بين الزوجين، والترتب الحقوق على الطرفين، وإحضار الشهود أو الشاهدين شرط لصحة النكاح، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء، وقتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وقتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصية. ومن الحكم الوضع غير المقدور للمكلف حلول شهر رمضان، فربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ودخول الشهر هذا مش بايه الانسان مش اي علاقه به، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاه، والقرابه سبب للميراث، وهذه الاسباب كلها غير مقدوره المكلف. وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولايه على النفس، وبلوغ الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، وكل من البلوغ والرشد غير مقدور المكلف. والأبوة مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدا، والجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده وكون الموصى له ورثا، مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، وهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. يبقى إذن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الواضع، الحكم التكليفي يقتضي فعل شيء أو تركه أو التخيب من فعله إيه والترك، أما الحكم الواضع يقتضي جعل شيء سبب لشيء أو شرط له أو مانع منه. الحكم التكليفي كله لابد أن يكون في مقدور إيه المكلف، الحكم الوضعي منه ما يكون في مقدوره ومنه ما لا يكون في مقدوره، ولكن إذا ترتبت المسببات وجد الأسباب ترتبت إيه المسببات. هذا المبحث الأول في هذا الفصل الأول من هذا الباب، الحكم وأقسامه. الحكم وأقسامه. المبحث الثاني، عايزين بقى احنا عرفنا الحكم قسمين، حكم تكليفي وحكم ايه وضعي. أقسام الحكم التكليفي، اكتب ما هي أقسام الحكم التكليفي. قال يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي الإيجاب والند، ده في المطلوب إيه؟ في المطلوب إيه؟ فعله. والتحريم والكراهة في المطلوب إيه؟ تركه. والإباحة زي ما قلنا في الشرح. يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، الإيجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة. الإيجاب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأثر في فعل المكلف أثر الإيجاب الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه هو ليه الواجب. الندب طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام، أثر في فعل مكلف الندب، والفعل المطلوب على هذه الصفة هو أيضا الايه المندوب. التحريم هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثر في فعل مكلف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. عليكم ورحمة الله. الكراهة هي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح للحتم والإلزام، وأثر في فعل المكلف الكراهة أيضا، والفعل مطلوب تركه على هذا الوجه والمكروه. خامسا الإباحة، وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر، وأثر في فعل المكلف الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. ومن هذا يتبين لنا أن المطلوب إيجاده نوعان، الواجب والمندوب، وأن المطلوب تركه نوعان، المحرم والمكروه، وأن الفعل المخير بين فعله وتركه هو المباح وهو نوع واحد. تعال بقى نتعرف على هذه الأحكام الخمسة واحد واحد. أولا الواجب، اكتب قدامه كده ما هو الواجب، ما هو الواجب، وكيف يستفاد من النص، وما الفرق بين الواجب والفرض. ما هو الواجب وكيف يستفاد من النص وما الفرق بين الواجب والفرض. قال الشيخ رحمة الله عليه: الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، على وجه الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. بل واجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، يبى من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. طيب ازاي اعرف ان الطلب على سبيل الحتم والإلزام، اللي هو السؤال الثاني، كيف يستفاد من النص الوجوب ده؟ قال: وتحتم الفعل او لزومه يستفاد من صيغة الطلب. تحتم الفعل او لزومه يستفاد من صيغة الطلب، كصيغة الامر المجردة فهي تدل على الوجوب. صيغة الامر المجردة تدل مجردا عن ايه؟ عن قرينة تصرف الامر عن ظاهره، هذه الوجوب. يبقى الامر للايه؟ للايجاب، الامر ايجاب. اذا قال افعلوا، يبقى قلنا اذا جمعنا بالنصوص وما لقناش اي قرينة تصرف النص ده عن ظاهره، يبقى هذا ايه؟ هذا حكم شرعي، واثره هو الايه؟ الوجوب. يبقى يستفاد طلب الفعل من صيغة الامر الايه؟ المجردة، أو نمرة اثنين، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل، إن ربنا يقول اللي مش هيعمل كده يبقى يعاقب بكذا وكذا. يبقى عندنا طريقتين يستفاد منهما تحتم الأمر: الأول صيغة الأمر مجردة، والثاني ترتب العقاب على ترك الإيه؟ على ترك الفعل. فإقامة الصلاة وبر الوالدين والوفاء بالعقود ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على إيه؟ على تركها. والواجب الشق الثالث بقى سؤال يتم الفرق بين الواجب والفرض. والواجب هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه. الفرق الفرض والواجب عند الجمهور واحد، المطلوب فعله على سبيل ايه؟ الحتم والإلزام، سميه فرض سميه واجب كل واحد. اما الحنفية فانهم يفرقون بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به اللزوم، فاذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا، اللي هو عندهم القطع المتواتر القرآن أو السنة المتواترة، والظن لأحاديث الأحكام، قال فإذا أحاد، فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا كخبر الأحاد الثابت به وجوب الأضحية فالفعل هو الواجب، وإذا كان الدليل قطعيا لا ظنيا كنصوص القرآن في لزوم الصلاة على مكلف فالفعل هو الفرض. قال فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازم على المكلف بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الواجب والفرض وجعلوهما اسمين لمسمى واحد، ولهذا الفرق أثر عند الحنفية، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر أنكر متواتر، ومنكر الواجب لا يكفر. قال الشيخ رحمة الله عليه: والظاهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي. الخلاف بين الجمهور والأحناف خلاف لفظي لا حقيقي. فالحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب، كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وأن تاركه يستحق الذم والعقاب. والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون دليل قطعي وقد يكون دليل ظنيا، وأن الأول يكفر منكره. ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض، لأن كل منهما لازم على المكلف ويستوجب الذم والعقاب على تركه، وهذا القدر كاف لأن يكون أي الواجب والفرض شيئا واحدا. أما النظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون آخر، فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به وسمي بالواجب. واتفق الجميع على نوع مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. فالخلاف إذن بين الجمهور والحنفية لفظي يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي وليس خلافا بين الأصوليين ولا خلافا حقيقيا بين الفقهاء. ده تعريف الواجب وطرق الدلالة عليه والفرق بين الفرض والواجب بين الأحناف والجمهور. أقسام الواجب. قال: ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. فهناك تقسيم للواجب باعتبار وقت أدائه، وتقسيم آخر باعتبار تقديره وعدم تقديره. الواجب ده مؤقت ولا غير مؤقت؟ مقدر ولا غير مقدر؟ معين ولا غير معين؟ من المطالب بأدائه؟ فهذه تقسيمات للإيه الواجب متعلقة باعتبارات إيه مختلفة. قال: نتكلم عليها في الآتي. أولا الواجب بالنظر إلى وقت أدائه. اكتب سؤال جنبه: ما هي أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه؟ ما هي أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه؟ قال: الواجب بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مقيد. واجب مطلق وواجب مقيد. فالواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين. أيوة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ربنا ما قال شيء الكفارة هي قبل أن يحنث ولا بعد أن بعد أن يحنث، ولا النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع ده ولا الشهر ده. فده من حلف فحنث عليه كفارة اليمين، بس امتى ربنا ما حددش. يبقى ده اسمه واجب مطلق، ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فالمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، ومتى فعله برأ ذمته ولا إثم عليه في التأخير. ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء، زي ما قلنا دائما الله تعالى ورسوله حثنا على المبادرة إلى الخيرات، وما تدري نفسه ماذا ماذا تكسب غدا. أي لأن الآجال مجهولة ولا يعلم إنسان متى تحل بمصيبة الموت. لكن إذا مات ولم يفعل الواجب اللي هو كان غير مقيد بوقت، لا إثم عليه وعلى أهله أن يقضوا أن يقضوه عنه. قالوا: من هذا النوع قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع، فلو أن يقضيه متى شاء دون تقييد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من فقهاء كالحنفية خلافا لغيرهم، وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه، فلا أن يكفر بعد الحنث مباشرة أو بعد ذلك بحين. وكالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي إلى الفور، فلو أدوا في أي عام شاء من سني عمره. هكذا رأى إيه الشيخ رحمة الله عليه. وعندنا الراجح إيه في مسألة الحج؟ الراجح أنه واجب عليه على الفور. اكتب الكلام ده عندك فوق قوله كالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي لا على الفور، اكتب رقمه في الهامش. بل الراجح وجوبه على الفور، بل الراجح وجوبه على الفور، فمتى استطاع وجب عليه الحج من عامه. لقوله صلى الله عليه وسلم عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يحدث له. يبقى إذن الواجب المطلق ما طلب الشرع فعله ولم يعين لفعله إيه وقته. أما الواجب المقيد فهو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا إيه محددا، كالصلوات الخمس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكالصوم ربنا يعينه من هو إيه شهر إيه رمضان، فلا يجوز أداء الصيام قبل الإيه رمضان، ويأثم الإنسان إذا أفطر في رمضان متعمدا من غير عذر. فالإلزام في الواجب مقيد منصب على ناحيتين، فعل الواجب والتزام الإيه والتزام الوقت. والإلزام في الواجب مطلق مطلوب فعله إيه مطلوب فعله فقط في أي وقت شاء. ومن الواجبات المؤقتة العقيقة، العقيقة ما يذبح عن الغلام أو عن المولود، الرسول وقته بإيه قال تذبح عنه يوم إيه سابعه، يوم سابعه، فعند القدرة لا تتأخر، لأن الشارع ما دام جعل للفعل وقتا ما في حكمة، ما في حكمة. قال هذا: وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي فعله أداء، وإذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم أعاده كاملا في هذا الوقت سمي فعله الثاني إعادة، وإذا أداه بعد الوقت سمي فعله إيه قضاء. ده التقسيم الأول للواجب من حيث الإيه تعيين الوقت وعدم الإيه التعيين. بينقسم الواجب إلى واجب مطلق يعني مش مقيد بوقت، وواجب إيه مقيد يعني مقيد بإيه بوقت. الواجب المطلق مطلوب منك حاجة واحدة بس إنك تفعله، من ما تفعله فعله النهاردة بكرة بعده أنت بالخيار، ولكن كل ما تعجل إيه يكون خيرا لك. أما الواجب المقيد بوقت مطلوب منك حاجتين تفعله وفي ذلك الإيه وفي ذلك الوقت. وعشان كده الراجح في مسألة ترك الصلاة أن الإنسان المتهاون بالصلاة إذا تاب إلى الله عز وجل واستقام وحافظ على الصلاة لا يكلف بقضاء ما مضى. لماذا؟ لأن هو لما كلف بالصلاة، الصلاة واجب، واجب مطلق المقيد، واجب مقيد، يبقى هو أمر بالصلاة في هذا الوقت، فإذا صلاها في غير وقت ما لم يصليها، لأن كلف أن يصليها في هذا الوقت، يبقى مطلوب منه الصلاة وفي هذا الوقت، فإذا صلاها في غير وقت يبقى لم يصليها. فالراجح في مسألة قضاء الصلاة الفائتة مع العمد أنها إيه لا يكلف بذلك، وإنما يكفي أن يحسن التوبة وأن يكتم النوافل. التقسيم الثاني: الواجب بالنظر إلى التقدير وعدم التقدير. ربنا قال افعلوا، افعلوا، أفعل قد إيه؟ خد بالك، هل ربنا كلفني بقدر معين ولا قال افعلوا خلاص؟ الواجب باعتبار النظر إلى تقديري وعدم تقديري. برضو خلي السؤال: ما هي أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره؟ ما هي أقسام الواجب باعتبار تقديري وعدم تقديره؟ قال رحمه الله: ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى واجب محدد وواجب غير محدد. فالواجب المحدد هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا كالزكاة، وأثمان المشتريات والمبيعات والديات ونحو ذلك. الزكاة الأموال النقدية فيها ربع الايه؟ العشر. الزروع فايه؟ العشر أو نصف الايه؟ العشر. فلو واحد جه في زكاة الأموال النقدية وطلع أقل من ربع العشر لم تبرأ ايه؟ لم تبرأ ذمته. ولو وجب عليه العشر في الزروع وطلع نصف العشر لا تبرأ ذمته، ولو طلع ربع العشر لا تبرأ ذمته. يبقى الواجب باعتبار التقدير وعدمه ينقسم إلى واجب محدد وواجب غير ايه؟ غير محدد. فأثمان المشتريات والمبيعات، يعني انت الكتاب ده هو بعشرين ايه؟ جنيه، انت بالك بهذا ايه؟ مش انت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما يصحش تاخذ الكتاب بدون فلوس وتاخذه بايه؟ بثمنه المقدر المحدد. والديات ربنا فرضها وقرأناها في ايه؟ في اخر حاجه في الجنايات، في الديات في درس الفجر، محدده الديات ايه؟ محدده. قال وهذا النوع يتعلق بالذمه وتصح المطالبه به من غير توقف على قضاء او تراض، لانه محدد بنفسه ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه على هذا الوجه الذي حدده الشارع وثبت في ذمته. أما الواجب غير محدد فهو الذي لم يحدد الشارع مقداره، كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة، الصدقة، أيوة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تنفق قد إيه؟ دي إيه؟ غير محددة، وإنما يتحدد بمقدار حاجة المحتاج وقدرة المنفق. يعني يجب على الأب أن ينفق على ابنه المعسر، ويجب على الابن الموسى أن ينفق على أبيه الإيه؟ المعسر. الشرع ما قالش الأب يدي ابنه قد إيه في الشهر، ولا قال الابن يدي أبوه قد إيه في الشهر، هو أوجب النفقة ولكن لم يحددها. يبقى الزكاة محددة، النفقة الواجبة مش إيه؟ مش محددة. نفق على الأبناء، النفق على الزوجة، النفق على الأولاد. ربنا قال لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال فمن تعين عليه سد حاجة فقير لزمه واجب غير محدد، فعليه أن ينفق على ذا الفقير بمقدار ما تنتفي بحاجته. يعني أنت واجب عليك أن تنفق على بك الفقير. تعطيه كم في الشهر؟ مالناش دعوة تعطيه كام، المهم ايه؟ تقضي حاجته، تقضي حاجته. اذا كانت المية تسد حاجته اعطيه المية، ما تعطوش تسعين. اذا كان الخمسمية تسد حاجته تعطيه خمسمية، وهكذا. ومن الواجب غير محدد التعاون على البر، هو واجب غير محدد، وانما الذي يحدد نوعية البر الذي يلزم المكلف التعاون على ايجاده. وهذا النوع من الواجب لا يثبت دينا في الذمة، لأن الشأن فيما يثبت في الذمة أن يكون محددا، وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها أو التراضي عليها عند بعض الفقهاء كالحنفية. يعني امرأة مثلا جثة لا ينفق عليها وتركها، فرفعت أمرها للقضاء والقاضي حكم لها، يبقى حينئذ يتلزموا الايه؟ النفقه. او جم اثنين اهل الخير وفرضوا لها فريضه قالوا تعطيها كذا في الشهر، يبقى لازمه كذلك. قال لانها قبل هاتين الحالتين لا تكون محدده، قبل حكم القاضي او حكم الحكمين مش محدده، فلا تثبت في الذمه ولا تصح المطالبه بها عن مده سابقه لحكم القاضي او التراض. وعند بعض البعض الاخر فقهاء كالشافعي وغيرهم تثبت نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من حين امتناعه عن النفقة. يعني هو بغضبانة بقال أربع شهور وما نفقش عليه، ها؟ فلما المحكمة تحكم له أو أهل الخير يحكمولها يحكمولها بأثر إيه؟ بأثر رجعي. بقالك قد إيه يا بنت عند أبوكي؟ بقالي خمس شهور ست شهور ما ادانيش ولا تعريف. طب إحنا فرضنا لك الآن في الشهر 500 جنيه، بقالك أربع شهور يبقى تاخذ 2000 جنيه عن الايه؟ الشهور اللي فاتت، وكل شهر يديك 500 جنيه. يبقى ده عرفنا الواجب من حيث الوقت التوقيت وعدم التوقيت، ومن حيث التقدير وعدم الايه؟ التقدير. ثالثا الواجب بالنظر الى تعين المطلوب وعدم تعينه. الواجب ده الشارع قال فلان اللي يعمله ولا جال الأمة كلها تعمله وتفهم من كده الفرض العيني والفرض الايه الكفائي. قال هو بهذا الاعتبار انقسم إلى واجب معين وغير معين. فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تكليف للأمور. لا ده تقسيم آخر، عفوا ده تقسيم آخر. قال الواجب بالنظر إلى تعيين المطلوب، مش الـ مش الـ مش المطالب بقى، تعيين المطلوب وعدم تعيينه. قال الواجب معين ما طلبه الشارع بعينه من غير تخييل المكلف بين أمور مختلفة. يعني ما قالكش تعمل دي أو دي أو دي، لا هو عين لك كالصلاة والصيام، ده طلب إيه معين. ورد المغصوب إن كان قائما، واحد خلى ماشي واحد وخطب منه حاجة والحاجة معاه، يلزم أن يردها بإيه بعينها. وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه. أما الواجب غير معين هو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة، فالمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب، كقوله تعالى في سورة القتال: حتى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق، وبعدين قال إيه؟ فإما منا بعد وإما فداء. فربنا إيه ما طلبش واحد بعينه، خير الجماعة في اختيار دي أو إيه أو دي. فالإمام أن يمن على الأسرى يطلق سراحهم بلا مقابل، وله أن إيه أن يفاديهم. وقد يكون الواجب غير معين واحدا من ثلاثة أمور، مثل كفارة اليمين، فإن الواجب في الحانث واحد من ثلاث: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة. أما من عجز فالواجب معين هو صيام ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام. قال: وسمى البعض هذا الواجب بالواجب المخير لأن فيه تخيير مكلف. يبقى عندك إيه؟ تقسيم الواجب باعتبار المطلوب معين أو غير إيه؟ أو غير معين. أما من حيث المطالب بقى بالفعل هو ده فرض العين وفرض إيه؟ الكفاية الذي سبق اللسان وقلناه. الواجب بالنظر إلى المطالب به ينقسم إلى واجب عيني وواجب إيه؟ كفائي. فالواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل إيه؟ إلى كل مكلف: الصلاة، الصيام، الحج، الوفاء بالعقود، إعطاء كل ذي حق حق، ده إيه؟ فرض عين، فرض عين. لا تبرأ ذمة الواحد بفعل غيره، وإنما يلزم إيه الفعل ده. والواجب الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من إيه جماعة المكلفين: صلاة الجنازة، رد السلام، وهكذا. ده كله فرض إيه كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن إيه الباقين، وإذا تركته الجماعة آثم إيه أجمعين. نسأل الله السلام والعافية. وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الأول من الأحكام الشرعية الخمسة، الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، وهو الواجب وأقسامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا ليت الإخوة كل واحد يجاوب على الأسئلة دي في دفتر، فلسه بدئنا هوت تكتب السؤال وتحته الجواب، تعتبر ده بقى ايه كراستك دي هي ملخص وهي مادة الامتحان بتاعك، السؤال والجواب، تلخيص الكتاب في طريقة السؤال والجواب، ده يعينك على الفهم والعمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.